قال: فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك. قال: أخبرني هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: حين يفطر وحين يلقى ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
ثم أورد النسائي فضل الصيام، وأورد فيه حديث علي وغيره رضي الله تعالى عنهم، وبدأ بحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزيه.
نعم،
الصوم لي وأنا أجزيه، والصوم جنة،
وللصائم
فرحتان. ما في صوم جنة؟
لا،
وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا يشتمل على فضل الصيام من عدة وجوه. أولا في قولها الصوم لي، كون الله عز وجل يقول الصوم لي، ومن المعلوم أن الأعمال كلها لله عز وجل، الصوم وغير الصوم، لكن التنصيص على الصوم وإضافته إلى الله عز وجل يدل على عظم شأنه، وإنما خصه بالإضافة إليه مع أن الأعمال كلها لله عز وجل، وما ينفع أي عمل من الأعمال إلا إذا أريد به وجه الله. ودين الإسلام مبني على قاعدتين: الإخلاص والمتابعة، تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأي عمل من الأعمال هو لله سبحانه وتعالى، ولا ينفع أي عمل يتقرب به لله عز وجل إلا إذا كان خالصا لوجه الله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن ففائدة إضافته إلى الله عز وجل مع أن الأعمال كلها له ولا يكون منها شيء لغيره، ذلك أن الصيام يختلف عن غيره، لأنه من الأمور الخفية التي تنبني على النية، والعمل خفي بخلاف الأعمال الأخرى مثل الصلاة فإنها واضحة وأعمال وحركات تظهر للناس والمشروعة في المساجد، والذي يذهب المساجد يعرف أنه يصلي. وكذلك الزكاة أيضا ظاهرة ولو لم يعلم عنها إلا الفقراء الذين تعطى لهم، فإنه يطلع عليها من شاء الله من الناس ويعرفها بعض الناس، ولو لم يكن إلا الفقراء اللي يعطون الزكاة، إذا ما درى غير الفقراء فأقل الأحوال أن الفقراء هم يعلمون ذلك بلا شك. فإذا هي من الأمور الظاهرة التي يطلع عليها الناس. الحج في سفر وانتقال إلى مكة ووقوف في مشاعر شيء يشاهد، أما الصوم فإنه من الأمور الخفية، ولهذا قالوا أنه يبعد به الرياء بخلاف غيره مما يظهر. ومن ثم أيضا الصيام كما أنه مما يخشى فيه الرياء، فأيضا هو من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فقد يكون الإنسان مفطر والناس يظنون أنه صائم، يكون في شهر رمضان مفطر والعياذ بالله والناس يظنون أنه صائم لأنه أمر خفي، يدخل في بيته يأكل ويشرب ما يطلع عليه إلا الله عز وجل. وقد يكون صائما متنفلا ولا أحد يدري عنه ولا أحد يعلم عنه، قالوا فهو أبعد ما يكون عن الرياء. فلهذا قال الله عز وجل: الصوم لي، فهو يجزي عليه بغير حساب، فهو يجزي عليه ويثيب عليه بغير حساب. هذا يدلنا على فضل الصوم، كون الله عز وجل يضيف الصوم إليه، وهذه الإضافة يعني تدل على تعظيم شأنه وعلى تمييزه على غيره. ثم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الصائم يفرح فرحتين، احداهما عندما يفطر. لماذا يفرح؟ لأنه أدى عملا يتقرب به إلى الله عز وجل، فهو يفرح لأن الله وفقه لأن يؤدي هذا العمل الصالح، وهو ينتهي عند الإفطار. فإذا جاء الإفطار معناه أنه أدى العمل المشروع أو العمل المفروض، فهو يفرح لأنه أدى عمله. وكل ما يصوم الإنسان يوم من رمضان ويأتي عند الإفطار فإنه يفرح لأنه وفق بأن يكمل صيام ذلك اليوم. فإذا أكمل الشهر وصام رمضان كله وأفطر في آخر يوم من رمضان تكون الفرحة أكبر، لأنه وفق لأن يأتي بالصيام كله وأن يصوم الشهر كله. ولهذا شرع الله عز وجل للناس بعد أن يتم شهر الصيام عبادتين، كل منهما مضاف إلى الفطر، وهما زكاة الفطر وعيد الفطر. لأن زكاة الفطر من أجل شكر الله عز وجل على صيام رمضان والانتهاء منه حتى أنهى وأفطر في آخر يوم من قد أكمله. ويقال للزكاة زكاة الفطر، زكاة الفطر لأنها شكر الله عز وجل على هذه النعمة، وهي نعمة التوفيق للصيام حيث أكمله الإنسان وأتمه، فهو يتصدق هذه الصدقة الواجبة المفروضة اللازمة شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. ثم أيضا فيها إغناء للفقراء في ذلك اليوم الذي هو فرح وسرور، ما يكون مشغولين في البحث عن أكل، بل عندهم الأكل. وكل مسلم يجب عليه أن يخرج زكاة صاع من قوت البلد ومن الطعام الذي يؤكل في البلد. العبادة الثانية عيد الفطر، وهي أن الناس يصلون صلاة العيد، وقيل له عيد الفطر لأنه منسوب إلى إكمال الصيام وإلى الفطر من رمضان، فيفرح الإنسان عند فطره، ما هو يفرح لأنه حصل الأكل والشرب ويعني وصل إلى حد أنه يأكل ويشرب، وإنما يفرح لأنه أدى عبادة، أدى عبادة وفقه الله عز وجل لأدائها. الفرحة الثانية وهي عند لقاء الله عز وجل، يفرح لما لأن الله تعالى يثيبه ويجد ثواب الله عز وجل على هذا العمل الصالح. فإذا فرحة دنيوية وفرحة أخروية، فرحة دنيوية بإكمال العمل الصالح وإتمام العمل الصالح، وفرحة أخروية في الآخرة عندما يلقى الجزاء على هذا العمل الصالح. ولهذا جاء في الحديث أن كل عمل من الأعمال، يعني أن بعض الأعمال يكون هناك باب من أبواب الجنة باسم ذلك العمل، باب الصلاة، باب الجهاد، إلا الصيام فإنه لا يقال له باب الصيام، وإنما يقال له باب الريان، باب الريان، لأنه يشعر بالري الذي هو ضد العطش، لأن الذي صام عطش نفسه وأظمأها لله عز وجل، فالله تعالى يثيبه بأن يدخل من باب يقال له الريان، فيه ما يقابل العطش وما يقابل الظمأ، وأنه فيه الري الذي هو يقابل الظمأ والعطش، فهذا من الثواب الذي يثيب الله عز وجل عليه الصائمين، يدعى الصائمون من باب الريان، ما يقال لباب الصيام، يقال لباب الريان، باب الجهاد، باب الصلاة، وما في باب الصيام باب الريان, يعني إشارة إلى أن الذي أضمأ نفسه لله وعطشها لله يجازى, يعني يدخل من هذا الباب الذي هذا اسمه, ما يعني يحصل له عطش ولا يناله عطش, وإنما يحصل الري. ومن المعلوم أن من دخل الجنة يحصل الخير الذي فيها, وكفى لمن وفقه الله عز وجل أن يدخلها كفى ذلك فضلا وثوابا. لكن الله عز وجل جعل لكل عمل ثوابا, وجعل الصيام أنه يدخل أو يدخل أصحابه من هذا الباب الذي لا يسمى باب الصيام ولكنه يسمى باب الريان. فإذا هناك فرحتان, فرحة عند الإفطار لأن الإنسان أتم عملا صالحا يرجو ثوابه عند الله عز وجل, ويفرح الفرحة الكبرى عندما يلقى الله عز وجل فيجازيه على هذا العمل الصالح الذي هو الصيام. ثم قال وهذا يدل على فضل الصيام, لأن هذا أيضا جملة أخرى تدل على فضل الصيام. الجملة الثالثة والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف بسبب الامتناع عن الأكل والشرب, وهي رائحة متغيرة يعني غير مستحسنة عند الناس لأنها فيها انحباس وامتناع عن الأكل والشرب, فيتغير ما ينبعث من الجوف, جوف الإنسان ينبعث ما ينبعث منه يكون في رائحة غير مستحسنة. هذه الرائحة الغير مستحسنة شأنها عظيم عند الله عز وجل, وهي خير أفضل عند الله من ريح المسك, أطيب عند الله من ريح المسك, وهي أطيب عند الله من ريح المسك. ومثل هذا أو يوضح هذا ما جاء في الحديث عن المقتول في سبيل الله أنه يأتي يوم القيامة جرحه يصعب دما, اللون لون الدم والريح ريح المسك, لأن هذا الذي المنظر الذي يعني هو الدم وخروج الدم والذي ما تميل إليه النفوس يجعله الله عز وجل على هذه الهيئة, اللون لون الدم والريح ريح المسك, لأنه حصل بسبب التقرب إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله فوجد ذلك الدم بهذه الطريقة, فكان شأنه عند الله عظيم. فكذلك الصيام الذي هو امتناعا عن الأكل والشرب ويتغير رائحة الفم بسبب ذلك شأنه عظيم عند الله. فكما أن لون الدم غير مستحسن ومع ذلك يكون عند الله عظيم, فكذلك هذه الرائحة التي هي غير مستحسنة هي شأنها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, وهذا يدل على فضل الصيام أيضا. إذن ثلاث جمل كلها تدل على فضل الصيام, الصوم لي وأنا أجزيه يعني الله يثيب عليه بغير الحساب وأن الله تعالى أضافه إلى نفسه, والثانية للصائم فرحتان, فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء ربه, وهذه وهي تدل على فضل الصيام. والثالثة والذي نفسي بيده لخلوه فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, وهي أيضا دالة على فضل الصيام. وهذه الجملة استدل بها بعض العلماء على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستاك في آخر النهار, لا ينبغي له أن يستاك في آخر النهار, قالوا لأن السواك يغير رائحة الفم فتكون طيبة ويذهب أثر الخلوف الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, هكذا قال بعض أهل العلم. ولكن الصحيح أن الاستياك جائز ومشروع للصائم في جميع أوقات النهار وحتى آخر النهار, وحتى آخر النهار أيضا اللي قال بعض العلماء يعني لا ينبغي أن يستاك فيه, جاء ما يدل على أن الاستياك تكون مطلقا في النهار في حق الصائم ولو كان في آخر النهار. والدليل على ذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإن قوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل الصيام وغير الصيام، ومن المعلوم أن صلاة العصر هي في آخر النهار وداخلة تحت هذا الحديث، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن ذلك صلاة العصر في حق من هو صائم. ثم أيضا قضية أنه يذهب الخلوف ولا الرائحة الموجودة وين حصل التغير، فالثواب عند الله عز وجل، وكونها يعني الرائحة موجودة وين حصل شيء يحسن رائحة الفم، إلا أن ما ينبعث من الجوف يعني رائحة بخلاف ذلك، ولكن شأنها عند الله عظيم. الحديث يدل على فضل الصيام من بجمله الثلاث والإسناد. والحديث قدسي، هو هنا الحديث القدسية، لأن أول صوم لي وأنا أجيبه، والله عز وجل الصوم لي وأنا أجيبه، هو حديث قدسي.
قال أخبرني هلال بن